إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بين أيدينا النهاردة بإذن الله تعالى تفسير سورة الغاشية من جزء عامة. بدأت السورة عزو الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ يذكر الله تبارك اسمه أحوال يوم القيامة وما فيها من أحوال عظام، فقال هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل أتاك يا محمد حديث يوم القيامة اللي هيخشى الخلق بأهوانه، أهوال عظيمة جدا وأحداث جسيمة وأمور لا يتخيلها عقل بشر إطلاقا، ولكن مع علو الإيمان ومع زيادة الإيمان ممكن الإنسان يتصور شيء من يوم القيامة. لكن كلما ضعف الإيمان وبعد الإنسان عن معاني القرآن وعن اللي جاء في السنة وما فهمش عن الله ولا عن رسوله، صعب جدا 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 يتصور أهوال يوم القيامة. ولذلك تلاقي أحوال المسلمين النهاردة إيه؟ دي ناس ما تعرفش حاجة عن أهوال يوم القيامة، وإن عرفت أو قرأت أو سمعت أو يعني وصلت لأي معلومة ما بترسقش في القلب. ليه؟ لأن الإيمان ضعيف جدا، أصبح إيمان المسلمين ضعيف 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 فوق ما عقلك يجيبك. ولذلك لأن الناس النهاردة حوادث بتحصل وأمراض رهيبة وموت كل يوم، واللي خلال الفلوس واللي مطبخته ما حدش بيتأثر ولا بيرجع. أي السبب؟ ضعف الإيمان المتناهي الوصل إليه أكثر مسلمين. فهنا في الصورة الله جل ذكره يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ هل تعلم شيء عن هذا اليوم العظيم؟ الأهوال يعني الأمور فيه عظام جدا. وأصل الغاشية اللي هي الداهية. لكن قبل ما أستفيد في الشرح، السؤال هنا سؤال استفهام. هل الله جل جلاله بيستفهم هل أتاك حديث الغاشية؟ ده سؤاله. هل السؤال هنا بمعنى الاستفهام؟ يعني بيستفهم عن شيء، أو الاستفهام بمعنى السؤال بيسأل حاجة هي مجهولة؟ حاشا سبحانه وتعالى أن يستفهم عن شيء مجهول. في شيء مجهول في علم الله. الله هو العليم، الله هو العليم، يعلم ما كان أو سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون. في شيء تخفي على الله، تخفى على الله، لا قاصية ولا دانية. أما هنا الاستفهام مش معنى السؤال، لا. الاستفهام عندنا في القرآن دي معاني كتيرة جدا. الاستفهام هنا مش معنى السؤال. الاستفهام هنا هل أتاك حديث الغاشية، ده استفهامه، لكن ليس بمعنى السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. طب أما ليه جاءت الكلام في سورة استفهام هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هو استفهامه، ما هو سؤاله. لا، الاستفهام هنا للفت النظر، للفت النظر ولشدة التعجب والتنويه عن الحديث عن يوم القيامة، وأن الله يتكلم عن يوم القيامة. وقبل أن يتكلم ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أهوال يوم القيامة، بيقول لك اصحي معايا، ركزي، افهمي، ده أنا هتكلم في شيء كبير قوي، فهماني؟ يعني هنا الاستفهام مش سؤال عن شيء مجهول، لا. أما الاستفهام ليه؟ بيلفت النظر. يعني ما أقول لك إيه، أنت تعرفي الأكاديمية بتدرس إيه؟ هل أنا بسألك أنا مش عارفة المواد اللي في الأكاديمية اللي بندرسها؟ لا عارف. أما أقول لك أنت عارفة بيدرسوا إيه في الأكاديمية؟ طب انا لاحظت منهج الاكاديميه. امال ايه الاستفهام هنا معناه ايه؟ سؤال؟ لا، امال ايه؟ تشويق، بلفت نظرك عشان ابين لك ان في حاجه جايه قويه قوي. لا، ده انا بديكي منهج مظبوط متدرج مدروس على اهل المنهج السنه والجماعه على كذا على كذا على كذا، فعايز اشوقك عشان اعرفك منهج الاكاديميه، فاقوم اجيب الكلام في صوره سؤال. هو انت عارفه منهج الاكاديميه؟ فاهم قصدي؟ بحاول بس اقرب لك الموضوع. فهنا الاستفهام للفت النظر وشد التعجب والتنويه على حديث يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى بين فيه أهوال ويعني وحاجات عظام جدا. وفي يوم في اليوم ده أهل الشقاء لهم أحوال، وأهل السعادة لهم أحوال، وهيبين في الصورة حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة. العجيب بقى، العجيب خليك معايا، أنه في مكة، في مكة الصور المكية اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مدة مكث في مكة، تعرفين النبي قعد 13 سنة في مكة وبعدين هاجر إلى المدينة. ال 13 سنة اللي قعد فيهم مكة أكثر الصور كانت بتقرر مسألة عظيمة جدا، اللي هي مسألة البعث والحساب والجزاء والنشور والبعث من القبور. معظم الصورة أو الصور بتتكلم عن هذا الوضع. ايه؟ لان اكتر كانت مشكله عند كفار قريش او كفار العرب ان هم كانوا بينكروا البعث. ايه ده بعد هنموت ونبقى تراه وبتاع البعث تاني، فكانوا بينكروا البعث. فالقران كرر هذه القضيه في اكثر من موضع وفي اكثر من سوره عشان يثبت عندهم عقيده البعث اللي هي اصل اصول الاعتقاد. والا انا لو انا مت النهارده وما فيش بعث، طب ايه 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 الموضوع يعني؟ ده يبقى سفه ويبقى سدى ويبقى لعب. يعني ايه ربنا يجيبني الدنيا وبعدين يامرني باوامر وينهيني عن نواهي وبعدين اموت فبتراب وخلص الموضوع؟ لا، طب خلص الموضوع وما جينا الدنيا ليه؟ فاحنا جينا لدار ابتلاء واختبار وامتحان عشان ننجح او نسقط. اللي هينجح هيروح على الجنه واللي هيسقط هيروح على النار. هم كانوا بينكروا البعث. فاكثر السور المكيه او لما قلنا الناس يعني كلها بتكرر، ما فيش سوره مكيه لا تكاد تكون في سوره مكيه لا تكرر مساله البعث بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. فبين هنا هل اتاك حديث الغاشيه، يعني هل انت تعرف هذا اليوم اللي يخشى الناس من الاهوال العظام جدا اللي لا يتخيلها عقل؟ قلنا الغاشيه معناها الداهيه، ويبقى السؤال هنا لفت النظر والتعجب. فبين بقى احوال اهل الشقاء، قال وجوه يومئذ خاشعه عامره ناصبه تصلى نارا حاميه. وجوه يومئذ خاشعه، خاشعه من ايه؟ من خشيه الله يعني؟ والخشوع ممكن يكون من خشيه الله؟ لا، خاشعة من الذل والخزي والعار والفضيحة أمام الخلق، نسأل الله السلامة. فضيحة، تعرف في الدنيا ما الواحد يكون عامل ذنب ولا مصيبة، واحد سرق ولا اختلس من أموال الشركة اللي هو فيها، إيه مشي مع واحدة وصاحبها واتفضح في الجرايد، واحدة مش عارفة خانت جوزها، أي مصيبة من دي بيبقى عايز يحط وشه تحت الأرض ويعمل أي حاجة بس محدش يفضحه. فضيحة وحشة. يعني أي حد بيعمل حاجة كبيرة تنافي الأخلاق وتنافي المجتمع يبقى مش عايز أي حد يعرف حاجة، بيعمل أي حاجة ويستخفى ويعمل ويداري وممكن يعمل يدفع أي مبلغ مقابل إن القصاد ده يسكت ويفضحوش. وتيجي واحدة تعرف واحد بعد كده يقول أنا مش هتجوزك، تقول طب أنا هفضحك وهقول لمراتك وهقول لعيالك وهروح شغلك وبتاع، يوم يسكتها خدي فلوسها ياكل اللي انت عايزاه، مش عايز فضيحة. فالفضيحة مؤلمة، فضيحة مؤلمة، نسأل الله أن يسترنا. فتخيل بقى على رؤوس الخلائق وفي وسط المشهد العظيم ده، وربنا جل جلاله جمع بقى الاولين والاخرين في صعيد واحد، ومن اول بقى ادم الى ان تقوم الساعه كل البشر دول واقفين في ايه؟ في ارض واحده عشان يتحاسبوا. قدام كل الناس دي يجي الشخص العاصي ده يتفضح، نسال الله السلامه. تخيلي بس معايا كده واستحضري، احنا في الدنيا الراجل لو عمل كارثه ومصيبه او الست لو عملت مصيبه اي حد غلط غلطه مش عايز الشويه اللي حواليه اللي هم 5 6 10 20 يتفضح قدامه. يعني الراجل مش عايز يتفضح قدام اهله اللي هم كلهم 5 6، الست مش عايز تتفضح قدام جوزها واهله ان هم برضه يجوا 10 20. اما لما تبقى الفضيحه قدام ملايين الملايين بل مليارات البشر من لدن ادم الى ان تقوم الساعه، فضيحه على الملأ. يا الله، فضيحه على الملأ. ففي الحاله دي وجود يومئذ خاشعه، ذل وخزي وانكسار وحاسه بالعار الرهيب، عايزه تحط وشها في الارض بس ما حدش يعرف عنها حاجه. ليه؟ الفضيحه قدام الخلق وحشه. عاملة ناصبة، يعني هي كانت في الدنيا مش مرتاحة، وهي دي بقى المشكلة والعقوبة الكبيرة. عاملة ناصبة يعني هي كانت في الدنيا شغالة. اوعى تفتكروا يا جماعة ان اهل المعاصي اللي بعدوا خالص عن الطريق، ما اقصدش بقى كلمة اقول اهل المعاصي اللي حد بيغلط، لا كلنا بنغلط، انا اقصد اهل المعاصي اللي هم اعرضوا عن طلب العلم واعرضوا عن معرفة القرآن ولا السنة ولا بيبحثوا ولا بيدوروا، عايشين كده كما ربنا وصفه في القرآن، اولئك كالأنعام بل هم اضل. واتعجب جدا واقف عند الايه دي، اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه يا رب وصفتهم ان هم زي البهايم بل اضل من البهايم؟ يعني وصف شديد، في قسوه يعني، في شده، في عنف، في تبكيت، في زجر شديد. يا اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه؟ قالك لان الانعام البهايم مش مكلف، ما لهوش تكليف، ربنا ما كلفوش لا بصلاه ولا صيام، ما عندوش دين مكلف فيه. ومع هذا هو يسبح الله، الأنعام بتسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سورة الإسراء. يبقى كل إن من شيء نكرة جاءت في سياق الشرط تعم، إن من شيء يعني كل شيء، فكل شيء بيسبح بحمد الله منهم البهائم. طب لما يجي البني آدم، لما يجي البني آدم هو مكلف اللي ربنا أوجده في الدنيا وخلقه عشان يعبد الله ويعرف دينه ويستقيم وبعدين يجزل في الآخرة بالنعيم المقيم، لا يسبح الله ولا يذكر الله ولا يعرف حاجه عن دينه ولا عن رسوله ولا عن السنه، ده يبقى ايه؟ اضل من الانعام. فالله سبحانه وتعالى الايه شديده، اولئك كالانعام بل هم اضل. يا الله، وصف العاصي المعرض المتكبر المعاند اللي مشاق لله ورسوله كانوا اشد غباوه واشد منزله من البهائم. يا 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 لو يسمع اهل الغفله هذه المعاني ويقرأوا هذه الايات في كتاب الله، لكن ما فتحوا القران ولا يعرفوا شيء عن كتاب الله. فهؤلاء تعبانين، اي حد في معصيه وبعيد عن ربنا هو اتعس الناس، ومن اعرض عن ذكر في النار فان له معيشه ضنكا، ضنك الم وكبد. ما ده كلام قران، ده كلام الله قران. فكل من اعرض عن ذكر الله في عيشه ضنك، اوعي بقى تغتري بالصور والفيديوهات اللي بيعملوها والبرامج اللي بيطلعوا فيها في التلفزيون وصورهم اللي مش عارفه فين. اوعي تغتري بالكلام ده، اتعس قلوب، والله اتعس قلوب. ومره واحده فنانه كانت في الثمانينات، مش عارفه يعني قديمه، الناس بقى الكبار شويه يعرفوها، يعني كانت ممثله الاغراء الاولى في العالم العربي، مش في مصر يعني، هي مصنفينها كده ممثله الاغراء الاولى في العالم العربي. خلاص هي شغلتها كده تمثل اغراء بس، تقلع وتتعرى وتعمل ادوار اغراء، ما عندهاش حاجه تانية. فالست دي كان اخوها مات، وبعدين اصرت تروح معاه في الدفنه، ما رضوش الامور، راحت شافته بيتدفن، فرجعت متاثره جدا. وهي كانت بتقول ان انا رغم ان انا كنت بلبس المايوه بيكيني واتعرى وده يحضنني وده مش عارف ايه والمشاهد المشينه دي، الا كانت بتقول كنت بحافظ على الصلاه، الا الصلاه اجي لغايه الصلاه لازم اصلي. مرت لها عدت الايام وسبحان الله اخوها مات بقى ودفنوه، شافت المنظر، اول مره تشوف منظر القبر، وشافت بقى الحفره وبيحفروا وبينزلوا، ونزل كده اهو واتقفل عليه كده خلاص في ضلمه لوحده، خلص الموضوع وانتهت الدنيا. رجعت متاثره جدا وسبحان الله تابت ولبست حجاب ولبست عبايه حتى، وتابت عن التمثيل بتاع. فكانت مره قلت اجيبها يعني البيت عندي للبنات اللي هم الجداد والمستوى الاجتماعي العالي ده بيتاثروا بالمناظر دي، فجمعت لها كم واحده من البنات اللي هم الجامعات العاليه والمستوى الاجتماعي المادي العالي، وقلت اجيبها عندي البيت تقول ايه كلمتين على اساس انه يتاثروا بيها لما يعرفوا تجربتها. مهما نتكلم احنا كدعاء يقول لك ده داعي ده شيخ ده حاجه بعيده قوي، لكن لما حد يبقى منهم شويه بيبقى في تاثير يعني. فكانت بتحكي، فجت قعدت وادى الدرس، مش درس، بتحكي قصه التزام، وبتقول من ضمن اللي قالته يعني في القصه بتحكي التزامها، بتقول والله يا جماعه انا كنت اصور الفيلم واضحك واعمل مشي ارجع البيت، من اول ما ادخل البيت اخبط الكرسي برجلي، في ايديا كوبايه ارميها في الارض، حد يكلمني اصوت 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 اصوت، فيقولون في ايه انت اعصابك تعبانه، طب بصي تعالي نسافر، فتقول اه فعلا محتاجه السفر، وتقوم لما شنطه هدومها هي بتحكي يعني، وتقوم واخده بعضها وسافر فين بقى، اوروبا امريكا، سفرات تقيله بقى، مش يعني مش مسافره الساحل الشمالي لا، مسافره فتاخد بعضها وتسافر اوروبا، تقول انا رايح اسافر هدخل فندق، نفس الاحساس مش مبسوطه، طب ننزل نعمل شوبنج، ننزل نلف على المحلات، ننزل تشتري، بتقول واشتري واجيب واحط في الشنط وارجع تاني مصر، اول ما ارجع البيت وادخل عفاريت الدنيا بتتنطفش، وعلى هكذا بدات تاخد حبوب مهدئه مش عارفه تنام، حبوب مهدئه في حبوب مهدئه، وعايشه على المهدئات عشان تنام لها كام ساعه في اليوم، وتصحى الصبح في حاله من الاكتئاب الرهيب، ما بين بتزعل الشغالين، ما بين ان حد يعصبها في طولك بكسر بيتك، بتقول كده اكسر البيت يعني، اول ما حد يضايقني مش ان انا زعل، لا البيت لازم يتكسر، اي حاجه قدام بكسرها. فكانت حياتها عباره عن انها تكسر البيت، تزعل الشغالين، عندها اكتئاب، تيجي بالليل ما تنامش فتاخد حبوب مهدئه، دي كانت حياتها لغايه لما ربنا يعني اراد لها الخير، عشان دي برضو بركه الصلاه والتمسك بالصلاه، وانشرح صدرها وبدت ايه يعني تابت بقى عن التمثيل والقصه دي، ودخلت في الالتزام وماتت على حسن خاتمه ولله الحمد، ماتت صايمه يوم الاثنين. انا عايز اقول انه ايه، انه الناس دي كانت تعبانه يعني، عايز اقول اهل المعاصي الله جل جلاله يقول ايه عامله ناصبه، يعني هي في الدنيا بتوع المعاصي يقول انهم مرتاحين، لا العاصي لما يهرب من طاعه الله هو مش عايز تكليف، صلي صومي اتحجبي امسكوا لسانكم يا جماعه، تكاليف هنا مش كتيره يعني، هو مش عايز تكليف فيهرب من التكليف، اما انه يجد رخصه من شيخ بعدينه فيقول له انت صح، والا انا اصلا ما اسالش شيخ خالص، ما اسالش شيخ خالص، ويمشوا كده في المعاصي وخلاص زي ما وجدوا اهلهم وابائهم واجدادهم. الناس دي فاكره ان هي هربت من التكليف لانه شيء، لا ما تقوليش اصحى الفجر بقى الساعه 3:30 4 اصلي، لا ما اقدرش، ايه ده اصوم شهر كامل، لا 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 لا، اتحجب في الحر ده، لا ما بقدرش، لا ما اقدرش، انا اصحابي والمجتمع اللي انا فيه ما ينفعش خالص تقولهم بيشربوا يفتكروني الخدامه بتاعتهم ولا حاجه، وهكذا رافضين الطاعه. طيب ايه اللي يحصل؟ الله جل جلاله يسلط عليهم انواع الشقاء والتعب والقلق والارق، اللي يكون اعظم بكثير من التعب اللي كانت هتتعبه في الطاعه. اسحي معايا يعني ايه؟ هنفترض مثلا ان تعبك في الطاعه 100 درجه مثلا، يعني انت هتتعبي بمقدار 100 في اليوم، 20 صلاه ومش عارفه 10 ذكرى، 100 درجه، 100 نقطه عملتي، 100 نقطه او الطاعه محتاجه منك 100 نقطه في اليوم. الناس اللي بعيده عن ربنا بيبذلوا حوالي 200 نقطه في اليوم، اضعاف اضعاف الجهد اللي بيبذل في الطاعه هم بيبذلوه بس في المعصيه. اوعي تفتكري انه لما تركوا الطاعه عشان مش عايزين تكليف، عايزين يريحوا دماغهم، اصلا دماغي ما حدش يكلمني، اخد ربا، اخد رشاوي بتاع، بصوا بقى احنا كده والدنيا حلوه ومش عايز اسمع حاجه. اوعي تفتكري الناس دي مرتاحه، لا، الناس دي بتبذل جهد قدك مرتين. يعني زي ما ضربت لك نقاط كده، لو انت بتجمعي 100 نقطه عشان تظبطي طاعتك في اليوم، هو بيبذل 200 نقطه كده. هو كده وعيشي مع اي حد فيهم. اوعي تفتكري مرتاح. هو صحيح ما صحيش يصلي الفجر الساعه 3:30 ونام لغايه الساعه 10 11 واحدة ماشي، بس شوفي بقى لما بيصحى بعد بقى ما صحي الساعه 1 الظهر ولا 12 ولا اي كان، شوفي بقى بقيه اليوم عامل ازاي. فالناس دي زي ما وصفهم الله جل جلاله عامله ناصبه، تعبانه في الدنيا، اهل العصيان واهل المعاصي تعبانين، تعبانين في الدنيا وتعبانين في الاخره من شده العذاب. وده بقى الخسران المبين. يعني هو في الدنيا مش مرتاح، انت بتشوفي اللقطه الاخيره زي ما قلت، لقطه في فيديو، لقطه في بتاع، في فيلم، في برنامج، دي حياته مش الحقيقه. تعالي على الناحيه الثانيه، ضربت لك مثل لوحده كانت ممثله من اشهر ممثلات الوطن العربي، دي حياتها وهي اللي كانت بتحكي مش انا. فدي حياتهم بره الكواليس بقى، بعيد عن الاضواء. فهم في الدنيا تعبانين وفي الاخره تعبانين من شده العذاب. ليه؟ لان في الاخره ما عندوش حسنات، هو هلك نفسه في الدنيا وهلك نفسه لبناء الدنيا. يا الله، خسران مبين، خسران مبين. زي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اكثر من حديث كان ينوه ويبين ويلفت نظر الصحابه ان هم ما ينشغلوش بالدنيا. مر على ابن عمر ابن الخطاب ولقاه ماسك زي طين بيعمل حيطه، عارفه الحيطه؟ عندهم حياتهم كانت بسيطه بدائيه يعني، فالحيطه زي طين حصل فيها تشقق كده، فجاب شويه طينه زي المحاره وبدا يصلح الحيطه عشان يظبطها عشان يعني ما تقعش. الراجل ما عملش حاجه، وراحش جاب صالون او بيسون ولا جاء ولا سجاد حرير، ده هو ده بس عمل الحيطه. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عمر، قال الامر اهون من هذا، يعني الموضوع ما يستاهلش، ما تعملش شغل بالك وتصلح حيطه، انت في ثانيه هتمشي وتسيب الحيطه. دي مش دعوه ان احنا نترك الدنيا ونقعد في الكهف بس عشان نفهم الكلام، لكن كان دوما النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ان امر الدنيا يسير وعمرها قصير، وما ينفعش نبذل بيها الغالي والثمين، ما ينفعش. ليه؟ لان هي عمرها قصير، فهنعيش فيها كده اهو، يلا زي اللي طالع الساحل الشمالي وانا مسافر اي مكان اسبوع 10 ايام اهو، ماشي قاعد في البيت اللي اجاره والفندق اللي نزل فيه كده، مرور الكرام سريعا، مش مستوطن المكان لانه عارف انه ماشي وسام. فالناس دي تعبانه، بس تعبانه ليه؟ تعبانه للدنيا وفي الاخر عذاب اليم. تصى نارا حاميه، يا الله، شديده الحراره، تسقى من عين الانيه. الاني اللي هو اللي انتهى حرارته، وصل للقمه. لو جبتي حاجه فيها ميه وحطيتيها على البوتاجاز على النار هتسخن، وبعد ما تسخن هتغلي، وبعد ما تغلي هتلاقي الغليان بدا يتكرر، ما يطلع فوق لتحت ومن تحت لفوق كده، اكيد شفنا الحله وهي بتغلي. طيب الاني بقى اللي هو انتهت حرارته من الاناء، يعني ما عادش في درجه حراره اعلى من كده، يا الله، انت عارفه في درجه معينه في الحراره وبتقف عندها، حطي كده تسخن مثلا 20 30 50 100 وتقف عند 100، خلاص ما في يعني بعد درجه معينه خلاص دي اقصى حاجه. فالعين الانيه دي اللي هيشرب منها العاصي والكافر والمعاند واللي دخل النار، ان كان دخل النار، العين دي وصلت في الحراره لمنتهاها، الاناء لمنتهاها، يا الله، ليس لهم طعام الا من ضريع. يبقى هو عطشان هيموت من العطش، هيشرب من عين الانيه، ميه بتغلي نار. شوفي بقى لما تحطي الكاتل بتاع الشاي عشان يغلي عشان تحطي كوبايه شاي، بصي تك 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 الفقاعه دي مرعبه، فهو يشرب الميه دي، طب هيموت من الجوع، معدته تتقطع من الجوع. ليس لهم طعام الا من ضريع. الضريع اللي هو نبات ليه شوك وفي الارض، لازق في الارض. يمكن لو مشيتي في الصحراء وركزت شويه تشوفيه، تلاقي النبات لازق في الارض، مش ملوش عالي، ملوش فرع، هو لازق في الارض وكله شوك، طالع منه شوك من كل ناحيه. ده الضريع نبات ليه شوك لازق في الارض. اهل الحجاز عارفين ان هو بيقولوا عليه الضريع، اهل الحجاز بيقولوا عليه الضريع. اذا يبس لو نشف النبات ده كمان سم، تخيلي، يعني هو شوك وفي نفس الوقت سم، اللي اكله يتسمم. فتخيلي بقى بيشرب ميه بتغلي ها، وبعدين لما هيجوه هياكل الضريع ده اللي هو عباره عن شوك وسم، مفيش ابشع من كده. فالله جل جلاله يقول لا يسمن ولا يغني من جوع، ما هي الجعان ده حاجه من الاثنين، اما ان هو بياكل فيزيل الم الجوع، الاكل ده بيزيل الم الجوع، يقول لك ايه داخل بره ماما حطينا الاكل فيه انا معدتي بتقطع جوع هموت من جوع، ما اكلتش من الصبح مش كده، بيصرخ ايه معدتي بتتقطع هموت من جوع، فهيموت من الجوع. فاول ما ياكل تهدى الدنيا وتلاقيه ضحك كده وانبسط وكده بان على وشه انه خلاص، لانه ايه عمل حل المشكله زال الم الجوع. فالطعام ده اللي هو شوك وضريع لا يغني، لا يغني من جوع، مش هيزيل الم الجوع ولا يسمن. احيانا الانسان يبقى ضعيف بنيانه ضعيف اكله ضعيف، فيروح للدكتور يقول له يا روح يا ابني خلي امك تعمل لك شويه حاجه فيها بتاع، انت عندك انيميا خليها تعمل لك حاجه فيها جرجير ولا فيها بتاع، ولا انت عندك انيميا ها، فيبقى عنده انيميا يبقى ايه ده هزيل كده وضعيف وجسمه ضعيف، فيقول له روح روح كل. فالجعان ده بياكل حاجتين، هو ضعيف فبياكل اكلات تقوي جسمه تديله بقى حديد وتديله فيتامينات وبتاع فيشتد كده يبقى قوي، واما ان هو ميت من الجوع الجوع العادي بتاعنا بس قاعد ساعات طويله من غير اكل فبعايز ياكل عشان يرفع على الجوع. طب هذا الشخص العاصي المعذب اللي هو يعني حالته زي يعني وصفه الله سبحانه وتعالى في القران، ده حلو ايه؟ ده مسكين، الاكل اللي هاكله لا هيسمن ولا هيغني من جوع. يا الله اه هي ده حاله، هو ده حاله، لا هيديله ده ولا هيديله ده، اكل طعام في غايه المراره ناتج الريحه مر الطعم كله شوك، هيبلعه ميه عباره عن درجه الغليان فيها وصلت خيمه انتهاها، عذاب بعد عذاب فضل عينه، اصلا جسده من الخارج بيتحترق في النار. يا الله ده حال اهل الشقاء في النار. الله جل جلاله طريقة القرآن يذكر الأضداد ليتبين الحق ويتبين المعاني العظيمة. لما ذكر حال أهل الشقاء ذكر حال أهل السعادة، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية الآيات. فبين حال هؤلاء السعداء وجوه يومئذ ناعمة، أهل الإيمان تجد وجوههم يوم القيامة ناعمة. يعني ايه نعمه؟ مش نعمه الملمس، لا يعني عارفه في الدنيا لما تكوني انت مبسوطه او جالك خبر سعيد وتدخلي على حد حافظك وعارف شكلك يقول لك ايه ده ايه ده وشك منور النهارده، اه اكيد في خبر حلو، وليه بقى الجا ايه ده؟ الله انت ما كنتيش بس وشك بان عليه. فلما يكون واحد سعيد بيبان على وجهه، وجوه يومئذ ناعمه، نعمه جميله مستبشره ضاحكه راضيه. ليه؟ لسعيها راضيه. ايه اللي خلاها ناعمه؟ ايه اللي خلاها بتضحك؟ ايه اللي خلاها مستبشره؟ ايه اللي خلى وشها منور؟ ايه اللي خلى كل اهل الموقف عارفين ان الست دي او الرجل ده من السعداء؟ هؤلاء السعداء كل اهل الموقف يعرفوا ان انتوا السعداء، ليه؟ باين على الوش منور وبتضحك ومبسوطه، ليه؟ سعيها راضيه، عملها في الصالح في كان في الدنيا هي رضيت عنه، وجدت في الاخره او وجدت في الاخره على هذا العمل اجر عظيم جدا وادخر له عند ربي وتضاعف له الثواب والجزاء وكل ما تمناه الطائع الراضي المؤمن وجد اضعاف 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 ما يتمناه. يعني انت في الدنيا شغاله اهو بتيجي وبتحضري الدروس وبتجهدي ومش عارف في اكاديميه بشترك وفي درس بحضر وبجاهد وبحاول، مع ان في معاصي في معاصي في غلط في غلط ماشي، بس بنحاول وبنجاهد، ما احناش مطنشين يعني لغه العامه، لا مش مطنشين والله، بنحاول بنحاول. ممكن تكون حالتنا ضعيفة، ممكن نكون خطواتنا بطيئة، وممكن نكون مذنبين، وممكن نكون عندنا معاصي ماشي، بس احنا مش بنحارب الله ورسوله، احنا مش شاقين الله ورسوله، احنا مش كارهين الدين، احنا مش معاندين، احنا مش رافضين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفضل الله علينا احنا الحمد لله راضين بالله ربا وراضين بالإسلام وراضين بنبينا. فهذا الرضا بتسعي لمزيد من رضا الله عنك، فبنسعى وبنحاول مره في مره في مره وبره بنتكعبل وبنقف وبنغلط وبنرجع وبنذنب وبنتوب ماشي، بس مش معاندين. فاحنا ماشيين في الدنيا وبنعمل حسنات وعارفين ان احنا اجرنا يعني عملنا مش قوي قوي، لما تموتي بعد كده بقى نموت ونبعث يوم القيامه من كرم الكريم وشكر الشكور ولطف اللطيف ورحمه ارحم الراحمين، هتجدي اضعاف 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 اللي انت كنت منتظره. ايه الجمال ده؟ أضعاف أضعاف. فليه بقى لسعيها راضية؟ كلمة لسعيها راضية، إيه اللي خلاها ترضى عن سعيها؟ ان العمل الصالح اللي عملته في الدنيا وجدت اضعاف اضعاف ما عملت من جهد وبذلت من جهد وانفقت من وقت ومال، ولقت الكلام ده ربنا ادخل لها كل ده، وادخل للطائع والمؤمن هذه الاعمال واداله اضعاف اضعاف الصبر اللي كان ينتظر ويتمناه، فهو راضي راضي بسعيها راضيه. يا سلام، رضيت يا ربي، الحمد لله. ايه ده، انا مش اتوقع انك تديني كل ده، كل الحسنات دي ليه، وانا عملت ايه، كل الاجر ده ليه، عشان ايه، ايه ده كل ده، وعفيت عني وغفرت لي ذنوبي واكرمتني وقفتني في ظل عرشك وما اهنتنيش وما عدتنيش مع اهل الشقاء، ايه ده ايه ده ايه ده، إيه ده؟ فيبقى عندنا حاله من الذهول، احنا ما كناش نتوقع ابدا ان الله يعطينا كل ده. لسعيها راضيه، رضيت عن سعيها لما علمت عظيم الثواب وجزيل الثواب في جنات عاليه. وفين اهل الطاعه؟ شوف اهل المعاصي فين؟ في الدرك في المأسر النار، او في النار بيسكن عين آنية وبياكلوا الضريع وبياكلوا الزقوم، وبص العذاب مش في ناحية تانية بقى، في جنات عالية. الجنة عالية المكان وعالية المكانة والقدر، عالية المكان لأنها فوق عالية، وعالية المكانة لأن درجة الجنة قدرها عالي. ألا سلعة الله، ألا سلعة الله غالية، غالية وعالية، مش أي حد يوصل لها أبدا. لكن أهل السعادة أعدت لهم الجنة، أعدت للسعداء، عدت الأتقياء، عدت المؤمنين في جنات عالية. هذه النفس الراضية بسعيها، هذه النفس المطمئنة، هذه النفوس الشريفة التقية الأبية، هؤلاء المؤمنين مالهم لسعيهم راضيين في جنة ربهم، في علو مكانة وعلو مكان الله. الله لا تسمع فيها لاغية، ودي حتة حلوة قوي، وقفي معايا وما تسرحيش مني في دي، لا تسمع فيها لاغية. الله، هو الله جل جلاله في السياق بيتكلم عن نعيم اهل الجنه، خلي بالك بقى واصحي معايا، الله بيتكلم عن نعيم اهل الجنه وحال السعداء الراضيين، فقال من ضمن السعاده لا تسمع فيها لاغيه، يعني لا تسمع في الجنه كلام باطل ولا شتيمه ولا لغ ولا حاجه ما فيهاش فايده. الله 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 الله، هو ده من النعيم؟ انا يعني هو انا لما انا ما اسمعش كذب ولا غيبه ولا نميمه، ولا واحد بيشتم التاني، واحد بيسب التالت، ولا واحد بيختب ولا بيقطع في علوم المسلمين، ولا بيشهد شهادة زور، هو الكلام ده لما انا ما اسمعوش يبقى نعيم؟ طب ده الناس دلوقتي يا جماعه تسيتها كلها في الكلام، سواء على السوشيال ميديا ولا سواء في الجلسات ولا سواء في الافراح ولا سواء في الشغل، في كل جلسات المسلمين عباره عن كلام، والكلام لا يخرج عن الغيبه والنميمه وتقطيع علوم المسلمين واخبار المسلمين والمسلمات واخبار مش عارفه مين. او مش دي حياتنا؟ ولا انا بتهيألي مش ده مجتمعنا؟ لا، طب ما احنا حياتنا كلها كده، ده بيتكلم على ده وده بيسب ده وده بيتهم ده في عرضه ودي بتتهم دي في عرضها، كل كلام المسلمين كده. قالك لكن لما الانسان، اصحي بقى معايا، لما البني ادم يعصي الله خلاص مره و22 ويجيله الحق مره و22 و100، ومعنى جاله الحق عمل نفسه مش فاهم، كانوا يعرفش تبقى يبقى فاهم كويس جدا ده حرام وغض بصر ولا كانه سمع، عارف كويس جدا دي معصيه ما ينفعش اعصي بيها الله ولا كاني هنا، قلنا لها يا بنت الناس ما ينفعش تكلمي على المسلمين ده تقطيع لحوم. طيب حاضر، ربنا ادعي لي ربنا يهديني، اقصى كلمه تقال ادعي لي ربنا يهديني، وهي بتقول لك ادعي لي ربنا يهديني، بعد دقيقه واحده تمسك التليفون تقطع لحوم المسلمين، لا تلتفت للي انت بتقوليه ولا يلتفت لامر الله، فاصبح مع ادمان المعصيه لا يرى انها معصيه، وهي ده مكمن الخطر، ادمان المعصيه، يعني يصبح العبد مع كثره المعاصي والاعراض عن الحق ولا يتوب ولا ينوب ولا يعود الى الله، يحصل عنده يبقى مدمن للمعصيه. طب ايه المشكله لما يدمن المعصيه ما يعرفش يسيبها؟ طب ايه المشكله برضه انه هيعملها وهو مش مستمتع بيها، يعني يرتكب المحظور ويرتكب معاصي ويقع في الغلط بس هو مش سعيد، يعني الناس اللي قاعدين في مجلس غيبة دي وعمالين بص دي عملت كذا وده اتطلق دي ودي صاحبت على جوزها ودخل مراته والواد ده مش ابنه وراحوا المحكمة اثبتوا انه مش ابنه، الناس دي هما بيتكلموا كده، اسألهم كده بعد ما تنتهي الجلسة بقى وكل واحد يروح بيته، انت كنت مبسوط؟ هيقول لك لا، امال قعدت ساعتين ثلاثة تتكلموا عن المسلمين ليه؟ ادمان، هو اصبح عنده ادمان، يدخل على الفيسبوك يشتم ويقعد في الجلسة يشتم ويقعد في الشغل يختام ويقعد في وسط اهله وينم، خلاص هي ادمان معصية لكن بالسعادة بالمعصية. ولذلك كان من نعيم أهل الجنة لا تسمع فيها لاغية، شفت الجمال بقى؟ لا تسمع فيها لاغية، كلام اللغو والباطل والزور والشتيمة والكلام ده، لا أهل الجنة ما يسمعوش الكلام ده، لأنه أذى لسمع المتقي، المؤمن يا جماعة ما يقدرش يسمع شتيمة، ودي علامة كده ميزان يوزني بيه درجة إيمانك. أول ما تلاقي إيمانك عالي هتلاقي نفسك لو مش حتى في الشارع واحد شتم ودك وجعتك. طب حد بيغتاب أعوذ بالله. طب واحد بيجيب سيرة حد حتى ممثلين وفنانين يقول لك لا ما همش غيبة، مين قالك إن هو مش غيبة؟ مش مسلمة؟ أرزي ممثلة وطلع عريانة وبتاع، ماشي طلع عريانة بس ما ينفعش أتكلم عليه، يعني عشان طلع عريانة أقول ابنها مش ابنها وجايبها من الزنا واتهمها بالزنا عشان هي ممثلة؟ ما ينفعش. فأنا عايز أقول إنه لما إيمانك يعلو ما تقدرش تسمع الكلام ده. يجي حد يختبئ قدامك ما تقدريش، حد ينام قدامك ما تقدريش، تسمع واحد بيشتم في الشارع كده كأنك اتكهربتي عايز تقفلي ودنك. فلا تسمع فيها لاغية، ده من نعيم أهل الجنة، لا يسمعوا اللغو ولا كلام الباطل. شايف الجمال والحلاوة؟ فيها عين جارية في الجنة، عيون بتجري، الله، لأن شكل المية وبيجري أحلى من المية الراكدة. يعني النيل تلاقي المية واقفة حلو، بس لما تروح البحر وتلاقي المية موجها حلو، مش الموجة العنيفة، لا الموجة الجميلة دي وعمالة كده بتجري وتتحرك، الله، مشهد رائع، مشهد يدخل السرور على القلب. فيها سرر مرفوعة، من ضمن نعيم الجنة هيبقى فيها السرر، والسرر جمع سرير، والسرير مش السرير اللي في أوضة النوم، لا السرير اللي هو المكان العالي. كان لما يحبوا يكرموا الملوك والأمراء كده، يوم الملك لما يجي يعملوا له القصر حط الكراسي كلها والجلسة فين؟ على الأرض. يجوا بقى على الملك يقوموا مطلعين له سلمتين وحاطين له الكرسي بتاعه على حتة عالية كده، ده يبقى اسمه ايه؟ سرير الملك، يبقى أعلى من الناس. ففيها سرر مرفوعة عالية عشان تحس بالنعيم، عشان تبقي فوق كده وتحتك الأنهار بتجري، الله، والبحار بتجري، والجمال بقى واللي لا نعجز نعجز على نصف الجنة. روح يتخيل، بس ما تخيلنا، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهؤلاء على سور مرفوع قاعدين في نعيم زي الملوك في مجالس عالية، الفرش جميلة لينة، حرير جميلة مشغولة كلها بالدباج، وأكواب موضوعة، وهو أحد القعدة الحلوة كده ومأنتخة كده بلغتنا، ورجع على الورا كده وقعدة الله الأنهار قدامك وتجري وتاع وتور حواليك والمنظر ولبسك الرائع الجميل وشكلك اللي ما حصلش ولا يحصل وجمالك اللي ما يمكن تتخيليه وشعرك التحفة من غير إكستنشن وجسمك التحفة من غير نحت ولا شفت ولا نفخ ووشك الجميل من غير ميك اب ولا مكياج ولا نيلة خالص، ها هو كل جمالك كده طبيعي، وقعدة في الجمال ده واللبس ده والنعيم ده ومأنتخة على السرير بتاعك، وبعدين وأكواب وموضوع ونمارك مصفوفة وزرابية مبسوسة، الله، يعني قاعدة منتخة قدام بقى الأكواب الكلها كل أنواع العصير اللي تعرفيه واللي ما تعرفيهوش واللي ليه ممكن يكون طعمه في الآخرة زي الدنيا. يعني هتحطي عصير قدامك مانجا رمان تفاح قولي زي ما تقولي، بس الطعم ما يقارن ولا عمر عقلك يجيب لك طعم العصيرات والشراب اللي تشربي في الجنة، مستحيل حد يتخيله. فالأكواب دي موضوع مليانة قدامك كده تشرب منها شرب المتلذذ، فرق ان انا اشرب وانا عطشانه ميته من عطش فمش حاسه بطعم حاجه. جايه يوم في شديد الحراره دخلت البيت جري على الثلاجه افتح حط الازازه على بقك بتشربي انت مش حاسه بطعم حاجه، او عصير مش حاسه بطعمه، انت بس عايز تروي العطش، عايزه تسدي الام العطش فمش حاسه بطعم الشراب. لكن لما يكون واحد اصلا مش عطشان، لان العطش ده نوع من الاذى، نوع من التعب، نوع من المشقه، المشقه دي منتفيه عن اهل الجنه في الشقاء في الجنه. فاما انا هشرب ايه؟ هشرب شراب متلذذ لذه، اشعر بلذه الشراب، واكواب موضوع ممتلئه من الاشربه اللذيذه الجميله بين ايدينا، وايه كمان؟ ونمارك مصفوفه، نمارك اللي هي النمرقه اللي هي الوساد المخده، واحده جنب واحده جنب واحده مصفوفه محطوطين كده بشكل جميل، عارف يبقى عندك كنبه وتحطي كده المخدات ورا بعض بالوان حلوه كده مع الفارق يعني، فمصفوفه كده جنبك، وبعدين وزر مبسوسه الفرش الجميله الحلوه المعده عشان الواحد يقعد ويرتاح ويرجع لورا كده ويبقى قاعد في منتهى السعاده والجمال مع اهلك واحبابك وناس كنت تحبيهم في الدنيا والناس من اصحابك في قاعده جميله، جلسه مريحه، نفس مطمئنه، سعاده، راحه، انشراح، لا اذى ولا نكد ولا نصب ولا تعب ولا مرض ولا تفكير ولا الشهر هنكمله ازاي والازمه الاقتصاديه والازمه العلميه ومذاكره وخلص مذاكره وتعب، ندخل على البيت ومسؤوليات العيال، ندخل على مشكله الفلوس، ندخل مشاكل بعد مشاكل وكمد وتعب وعذاب، كل ده مش هناك، كل ده مش في الجنة. شوف ازاي، فالله جل جلاله أراد يبين لنا بس بعض المشاهد من نعيم أهل الجنة. ثم انتقل القرآن الآية السورة لموضوع ثالث خالص، يعني تكلم عن أهل الشقاء وتكلم عن أهل السعادة، خلاص بعض مشاهد أهل الشقاء وبعض مشاهد أهل السعادة، انتقل لمسألة عظيمة جدا، تقرير مسألة الربوبية. طب ليه الله هنا يقرر مسألة الربوبية؟ أفلا ينظر إبي كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وللأرض كيف سطحت؟ الكلام كده على إيه؟ على الخلق، يعني هو إيه؟ ربوبيه، يتكلم عن ان الله هو اللي خلق الجبال وخلق البحار وخلق الجمال وخلق تقرير الخلق. طب ما هو الكفار عارفين ان ربنا هو اللي خلق كل حاجه، ليه بقى ربنا بعد ما ذكر اهل الشقاء اهل السعاده كرر مساله الربوبيه؟ فكروا كده، لو واحده عرفت امانه بعد ما خلص تبعت لي تقول انا عرفت قبل ما انا اجاوب، لو واحده عرفت قبل ما انا اجاوب تبعت اسمها تقول لي ان هي عرفت فليها جايزه. طيب الله في هذه الايات يقرر مساله الربوبيه. ايه الربوبيه؟ انت لسه في سنه اولى لكن هقول سريعا، في توحيد الوهيه في توحيد الربوبيه. توحيد الالوهيه يعني ايه؟ يعني ان ربنا وحده اللي اعبده، لا اعبد مع الله احد، خلاص دي الوهيه. توحيد الالوهيه ان انا اعبد ربنا ما اعبدش مع احد، خلاص. توحيد الربوبيه ان انا اقر واعترف وعندي يقين، زي ما كده عندي يقين عن ان الشمس شمس، ان الله هو الخالق الكون وهو المدبر للكون وهو الملك، فيش حد يملك شيء في الكون الا هو، فانا بكرر ان ربنا هو اللي خلقني وهو اللي مدبر امري وهو الملك، ده معناه ربوبيه ببساطه. يعني هو الرب المسؤول على تدبير احوال العباد، مش احوال العباد بس، تدبير احوال الخلق جميعا، انسهم وجنهم وكله بقى، والطير والوحوش وكله كله 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 والبحر واللي في البحار كله. فالله توحيد الربوبيه يعني هو المدبر امر الخلق جميعا، العباد وغير العباد. اما توحيد الالوهيه متعلق بالعباد. طب السؤال بقى هنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقرر مساله توحيد الربوبيه مع ان والاكيد واللي هتاخديه في العقيده ان الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، خلاص يبقى هم معترفين بان الله هو اللي خلق السماوات والارض. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. طب الكفار معترفين ان خلقهم وخلق السماوات والارض ربنا، اذا هم مقرين بالربوبيه. طب ليه ما ربنا ذكر بالربوبيه تاني وهم مقرين بيها؟ قال لك يستدل بعقيدتهم على فساد معتقدهم، ماشي، يستدل بعقيدتهم. هم عندهم عقيده اللي خلق السماوات والارض وخلقهم وخلق الجبال والبحار واللي بيرزقهم واللي احياهم واللي جاء الله، معترفين بده بنص القران. ولما وسئلوا على عباده الاصنام قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى. يعني هم بيعبدوا الاصنام عشان يقربوهم من ربنا، اذا هم عارفين في اله لكن الصنم ده واسطه يقربوا ربنا. فهم معترفين ان خلق الدنيا رأى الله، واللي خلق السماوات والارض الله، واللي خلق هو الله. طيب ليه بقى ربنا يقرر تاني مساله الربوبيه؟ بيقرر عشان يقول له طالما انت معترف اللي خلق السماوات والارض الله، واللي خلقك الله، واللي رزقك الله، خلاص، واللي اعطاه كل اللي ده الله. طب انت يعني ربنا هو المتحكم في الكون ولا خلق الكون؟ طب يبقى يعني من الغباوه انك تنحت صنم بايدك وتعبده حتى لو كان واسطه، من الغباوه انك تعبد ملائكه، من الغباوه انك تعبد احجار او اشجار. فزي انت معترف ان الله هو اللي خلق السماوات والارض وخلقك، يبقى حيري بك ايها العاقل ان تعبد الله وحده ولا تشرك به شيء. فاراد بمساله الربوبيه اللي هي كانت عندهم ان يقرر مساله عظيمه جدا هي توحيد الالوهيه. يعني ان توحيد الربوبيه يتضمن توحيد الالوهيه. طالما انت معترف ان ربنا هو اللي خلق ورزق ومالك الملك وبايده كل شيء، ينفعش اعبد حد غيره. العقل بيقول كده، اذا كان هو اللي خلقني ورزقني وامري منتهيه لله، يبقى المفروض ما اعبدش غيره. اروح اعبد صنم انا اللي عامله بايديا؟ اجيب شجره وانحتها واسجد لها؟ اجيب مش عارفه تمثال بوزه واقول له الله احطه قدامي واسجد له واركع له؟ ده غباء. فاستدل بعقيدتهم على فساد معتقدهم، فذكر توحيد الربوبيه فيها هنا في هذا المكان، فيبين المكذبين ما يسدوش النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا استهنتوا بالمعاصي ونسيتوا يوم الحساب وباتت قلوبكم مشغوله بالادنى، لا يشتاقون الى الجنه ولا اعظم ما في الجنه هي رؤيه الله جل جلاله. حثهم على التفكر في مخلوقاته الدال على قدرته وعزته وعظمته وكماله وجلاله. تفكر في الامور دي تدل على عظمه الله على كماله وجلاله وعظيم سلطانه. فقال افلا ينظرون الابل كيف خلقت؟ ايش معنى الابل؟ ايش معنى يعني ذكر الابل كمثال للتفكر والتامل في عظم مخلوقات الله؟ لان خلقها بديع، خلقها بديع وسخرها للعباد وشكلها عجيب. بص على الجمل كده تلاقيه ليه سنام كبير، السنام ده بيختزل فيه الاكل، بيختزل فيه الاكل والاكل بيختزله ده عشان لما يجوع ويمشي في الصحراء كتير ما يحتاجش الاكل ياخد من المخزون. عمل له خوف رجليه، الخوف بتاعه عريض ما فيهوش صوابع، فلما يدوس على الرمله ما يغرس. خلق عجيب. ففي منافع كثيره جدا. ومع حجم الجمل الكبير ده، الابل احجامها كبيره، عرفت اي جمل تلاقي نفسك في راسك جاي عند رجليه، جمل ضخم. مع ضخامه حجم الجمل الا تلاقي طفل صغير، اكيد كلنا شفنا ده، جره من الحبل والجمل ماشي معاه، يقول له انزل ينزل، يقول له اطلع يطلع، ينزله يقعده على الارض ويركب فوق، ما يقولش حاجه، ما يعترضش، يشد الحبل ويقفه يقف. طفل عيل عنده 7 8 سنين بيحرك هذا الجمل، وده من عظمه الله وعظمه قدره الله جل جلاله انه يسخر الابل هذا المخلوق الضخم العظيم ان ممكن طفل يحركه. فالجمال ايه من ايات الله، ايه في خلقها، ايه في شكلها، ايه في طريقه مشيتها، ايه في تكوينها الجسماني، ايه في خضوعها للطفل رغم ان هي مخلوق عظيم. فده بيقول لك في اله، الموضوع ده ما يجيش عشوائي ابدا. افلا ينظرون الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. السماء مرفوعه قدامنا يا جماعه، طول وعرضه وما لا نهايه، مش ما فيش اعمده، مش شايفين اعمده، مش شايفين اعمده، خلقها شديد عظيم قويه. والى الجبال كيف نصبت، الجبال دي عايزه وقفه كبيره. والى الجبال كيف نصبت، ازاي الله جل جلاله نصبت هذا النصب ورسخه في الارض عشان الارض ما تملش، سبب ثبات الارض وجود الجبال الرواسي، والا لو ما فيش جبال كانت الارض هتعمل زي الكره الطايره كده. الجبال دي شغلتها ايه؟ بتثبت الارض، لا تميد منها بسبب الجبال. الجبال لها منافع كتيره جدا نذكرها كده، يمكن انت ما خدتيش بالك منها، منافع عظيمه. من منافع الجبال ان التلج لما بيسقط عليها بيبقى فوق وبيتحوش في الجبال في القلال فوق، خلاص. شوفي بقى العظمه، التلج لما ينزل ويفضل في اعالي الجبال بينزل مطر، المطر الناس بتستفيد منه، والجبل يفضل متخزن في اعالي الجبال. خلي بالك من الكلام، هيجي وقت الناس عايزين ميه، الميه خلاص بتاعت المطر استفادوا منها، فالناس عايزه ميه، فتيجي الجبل ده التلج اللي في الجبل من فوق يذوب 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 شيء في شيء، اول باول شويه في شويه يذوب، وابتدي يجي منه السيول الغزيره، وتنزل من الانهار والاوديه، وتنزل ميه وتنزل على الارض، وبعدين مفيش ميه، تنزل بقى الميه بتاعت التلج لما ذاب، وبتنبت بقى الاعشاب والنبات والفواكه وكل حاجه، فالميه تنزل على الارض فتحيي الارض وتحيي النبات، ويطلع بقى الفواكه والخضار وكل انواع الزروع والثمار، وبعدين والحيوان يشرب والانسان يشرب. الله اكبر الله اكبر، شوف العظمه. يبقى ايه؟ يبقى ده بسبب ان الجبل كان موجود. طب لو الجبل مش موجود، لو ما فيش جبل ونزل التلج من السماء اللي هو البرد اللي انت بتشوفيه خفيف ده، وخاصة في اوروبا يعني، طب نزل، راح نزل على الارض، اول ما نزل على الارض هيسيح، هيذوب كله، كل التلج ده هيذوب، لو سح وذاب ايه اللي هيحصل؟ خلاص هيبقى كتير جدا الميه، الارض عايزه يعني الارض بتحتاج ميه بكميات معينه، يعني مش همسك كل الميه اديها لها مره واحده، لا، كل يوم الارض بتحتاج لكم معين الماء، فالكم الكبير ده متخزن في الجبال وشويه نزلوا من المطر، لو نزلت المطر مع التلج كله على الارض، الارض تاخد احتياجها في الايام دي، والباقي هيروحها بقى معصوره ملوش قيمه، بل بالعكس ممكن يضر الناس ويعمل فيضانات ويعمل غرق وتغرق الدنيا. فدي من اعظم منافع الجبال. من منافع الجبال انها تكون حصون، حصون، هتلاقي في الجبال كهوف كده واماكن وقلاع ممكن نتحصن منها من العدو، في يعني سبب ان ممكن العدو يبقى بيهاجم بلد معينه، ويكون اهل البلد دول عندهم حرفه، عندهم يعني درايه بالجبال، يهربوا من العدو في الجبال، ويبقى بالنسبه لهم حصون وكهوف يتحصنوا بيها. الجبال كمان يا جماعه بتناحت منها الاحجار، كل رخام اللي على وجه الارض ده من الجبل، مش عارف تعرف المعلومه دي ولا لا، كل انواع الرخام بانواعه بقى، النوع الرخيص والمتوسط والغالي جدا، في انواع من الرخام بتوصل متر الاف الجنيهات، الاف، وتلاقي رخام لونه اسود ورخام لونه بني ورخام لونه بيج، مش كده، ورخام محمر، يقول لك لحم الهوانم، الرخام لونه على محمر كده، كل دي انواع رخام بتشوفيها بتتعمل بيها الفنادق او البيوت الفخمه وكده، كل ده من الجبال. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، سورة الشعراء. فبيحطوا منها البيوت وبيطلعوا منها زي ما قلت الرخام كله والاحجار اللي بننتفع بيها في بناء البيوت. كمان الجبال من منافع الجبال سبحان الله، عشان كده ربنا ذكرها، المعادن، حديد، الرصاص، الاحجار الكريمه زي الزمرد، كل ده من الجبال. انا عايز اتكلم عن الحديد بالذات، يعني المعادن الرصاص طبعا لسه استعمالات كتير جدا، بس الحديد، الحديد كل الالات مصنوعه من الحديد، الاسلحه المدافع الدبابات من الحديد، طب السفينه اللي بتغرق في اجزاء كتير من الحديد، العربيه في اجزاء كتير حديد. طب بلاش، اقوى حاجه بقى محتاجينها وكان زمان دلوقتي قاعدين في خيمه في الصحراء، الابنيه. ما في بناء مصنع بيت فيلا عماره كله لازم في الاساس يحط الحديد. لو ما فيش حديد لا تعرف تبني عماره ولا تعرف تبني مصنع ولا تعرف تبني مدرسه ولا جامعه ولا اي ابنيه على وجه الارض كلها لابد من دخول الحديد فيها في الاساس وفوق الاساس. اول حاجه هو بيرمي الاساس يعمل حديد، وكل ما يعلي دور يحط حديد. فالحديد ده لولا الحديد اللي هو في الجبال ما كناش عمرنا هنعمل بيوت ولا مصانع ولا مدارس ولا جامعات، كنا هنفضل عايشين عيشه بدائيه في الخيام. لان هترفع البناء ازاي؟ ما نعرفش. دي من منافع الحديد، من منافع الجبال. من منافع الجبال انها بترد عن العواصف وتكسرها وتكسر حدتها. العاصفه بتيجي شديده شديده شديده، ممكن تقتلع الاشجار وتقتلع البيوت. لو بتشوف ساعات في النشره يقول لك عاصفه مش عارفه اجتاحت بلد ايه كاليفورنيا، وتلاقي البيوت بتطير كده والعربيات بتطير. يجي الجبل يحد من العاصفه دي، يحد من عاصفة. وذلك الناس اللي ساكنين في الجبل او جنب الجبل ما بيحسوش بالعاصف دي، في امان من العاصف. فبترد عنهم العواصف، بترد السيول. لو نزل سيل شديد جدا زي لسه من كام يوم كانوا جايبين في النشره الصين، سيول اجتاحت الصين بهدلته، المايه بقت واصله مغطيه العربيه، غرق سقف العربيه والبيوت غرقت والدنيا غرقت، وكانوا في حاله طارئ وما زالوا. خلاص السيول دي لما تنزل الجبل بيحد منها. ليه؟ الجبل ضخم شديد راسخ في الارض، ينزل السيل يجي يمين ويجي شمال ويفضل الجبل ما فيهوش سيول. بيستدلوا بيه على الطرق، قول الله تعالى من اياته الجاري في البحر كالاعلام، العالم اللي هو العلامه. في كمان حاجه ما تعرفهاش عن الجبال، في ادويه معينه لامراض معينه، خلي بالك ادويه وعقاقير بتعالج امراض معينه دي لا توجد الا في الجبال. يعني انت الجبال في، اوعى تفتكر الجبال كلها زي جبل مقطم عندنا اللي هو صخره بس، لا، في جبال مزروعه، في جبال بتلاقي مزروعه كلها باللون الاخضر من بره، في زروع في الجبال، في زراعه خلاص. ففي انواع من الزروع او الثمار اللي يعني النباتات، في انواع من النبات بيتزرع في الجبل، النبات ده بيتاخد ويتعمل منه ادويه تعالج امراض معينه مش موجوده في اي نبات تاني. سبحان الله. منافع الجبال عظيمه، منها ان النحل بيتخذ من الجبال بيوت، واغلى انواع العسل، العسل الجبلي، العسل الجبلي مش عارف وصل الكيلو 5000 جنيه و 4000 جنيه، ارقام فلكيه، اغلى انواع العسل. قال تعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بيوتا. فالنحل اللي بيروح في الجبل ده ويعمل منه بيوت ويعمل الخليه بتاعت النحل، يجي ياخدوا العسل الجبلي، اغلى انواع العسل على الاطلاق، وادفع انواع العسل للبدن، واكثر فيه فيتامينات وفوائد. ده في الجبل. من عظمه الجبال انها تسبح بحمد الله وتخشع وتتشقق وتهبط من الخشيه، خايفه من ربها مع شده عظمه خلقها، خافت من حمل الامانه. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، اشفقنا منها حملها الانسان انه كان ظلما جهولا. فخافت من حمل الامانه الجبال. ليه؟ لانها عارفه ان الامر عظيم وجلل وقدر الله حق قدري، وعرفت من هو الله. فمن الجبال رفضوا الامانه، ومن الجبال بتسجد، كقوله تعالى سوره الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الآيات في سورة الحج، الشاهد والشمس والقمر والنجوم والجبال. الجبل بيسجد لله، بيسجد من خشية الله، بيسجد خوفا من الله، الجبل. وذلك قال العلماء: هذه المضغة قطعة اللحم اللي هي الإنسان الغلبان الضعيف، اللي هو عبارة عن كان في بطن أمه نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة، وبعدين ربنا كسر المضغة عظام، وبعدين نزل على الأرض طفل ضعيف لا يملك شيء، تقوى وكبر وبدأ يتكبر على الله وتكبر على الأوامر. فعجب لهذه المضغة إنها تكون أقصى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ولا تتعظ ولا تتزجر ولا تلين ولا تخشع ولا تنيب ولا تخاف وتستمر على العصيان. عجب لهذه المضغة إلا الله خلقها لعبادته، وخلقها عشان تتعظ وتتزجر. عجب لهذه الأدان الجاحدة العاصية المستكبرة اللي رفض تماما الرجوع الى الله، هذه الابدان اللي رفضت شرع الله ورفضت الانقياد لامر الله ما لهاش حل غير انها تدخل النار، تذوب هذه الجلود اللي لم تخشع من خشية، لم تخضع ولا تخشع من خشية الله، ولا تلين ولا تنزجر ولا تتعظ ولا تسمع لكلام ربها، ما لهاش حل غير انها تدخل النار، تذوب حتى ان هي تلين بقى لله سبحانه وتعالى. في الدنيا ما لهنتش، لم تلن بكلام الله ولم تخف من الله ولم تتعظ من المشاهد ولم تنزجر بزواجر ومواعظهم ابدا، تسمع الزواجر ومواعظ وتقرا ايات في العذاب، لا تنزجر ولا تتعظ ولا ما فيش ولا تنكف عن العصيان. هؤلاء الابدان وهؤلاء القلوب ما لهنتش بكلام الله وما لانتش في دار الدنيا ولم تنيب الى ربها ولم ترجع، لابد ان هي تزوف في النار، لابد انها تزوف في النار. انها في الدنيا لم تقشع، لم تبكي، لم تتعظ، يعني قدمت الادنى على الاعلى، ليها كده احوال، وبالتالي ما ينفعش معاها غير انها تدخل النار، تزوب وتنحرق، لان كانت مسلمه بعد العذاب وبعد ما تمكث في النار مده العقوبه تخرج الى الجنه، ان كانت كافره فخالدة مخلدة في النار، نسأل الله العفو والعافية. وإلى الأرض كيف سطحت، برضو من الله يلفت أنظار العباد على سعة الأرض وزي مدها وزي هي واسعة وزي هي جميلة، وإن ربنا جعلها سهلة ويسرة وهدى عشان يستقر الخلق على ظهرها، حيوانات إنسان كل المخلوقات اللي تستقر على ظهر الأرض لأنه مهدها للمعيشة عليها، ولو لولا الله مهد لنا الأرض وجعلها موهدة وجعلها يعني سهلة يسيرة ما كناش نقدر نعيش عليها أبدا. تخيل الأرض كلها جبال أو الأرض كلها هضاب أو الأرض كلها طلعة نازلة، كان هيصعب جدا الحياة على الأرض، لكن ربنا سهلها لعباد وزللها عشان نعيش عليها. بعد هذه اللفتة من الله جل جلاله ليه مسألة توحيد الربوبية اللي يحتج بيهم على بها على توحيد الربوبية، توحيد الربوبية اللي يحتج بالكفار على إلزامهم بتوحيد الألوهية، قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. ذكر يا محمد يا رسول الله، ذكرهم بهذه الأمور بأدلة العقل والنقل، العقل والنقل، الآية الصورة فيها أدلة عقل وأدلة نقل. أدلة النقل إنه بينقلوا مشهد يوم القيامة اللي هم ما شافوش، وأدلة العقل إنه ذكر له أمور من مخلوقات الله عشان العقلاء ينظروا إلى الإبر وإلى الجبال وإلى السماء وإلى الأرض، لابد يعقلوا ان هذه المخلوقات لها رب عظيم جليل الشأن، عظيم 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 اللي خلق هذه المخلوقات. فيا محمد ذكرهم بأدلة العقل وأدلة النقل، وإنما أنت عليك البلاغ بس وعلينا الحساب، وقال تبارك وتعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سورة الرعد، أنت عليك تبلغ بس. ولذلك قال لست عليهم مسيطر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، مش أنت اللي هتسيطر عليهم ولا أنت جبار متسلط ولا تكرههم على إيمان ولا تجبرهم على الطاعة وأبدا، لكن اللي أطاعك دخل الجنة وعصاك دخل النار، انتهى الموضوع. وقال جل ذكره ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والرسل عامة والنبي خاصة، يعني كل الرسل وكل الأنبياء بما فيهم نبينا لهم وظيفة البلاغ فقط، أما الحساب على الله. البلاغ هو إيه؟ الإرشاد، البيان، أبين لك الحق، يبين لنا الحق، ده طريق الحق هو واحد اثنين ثلاثة، طريق الباطل هو واحد اثنين ثلاثة، القرآن هو، السنة هو، ليس عليك هداهم، لكن انت تهديهم بقى لينفذوا أمرك، لا دي مش بتاعتك، اللي هو وظيفة الدعاء بعد الأنبياء. أنا النهاردة أنا ببين لك طريق الحق هو أهل الشقاء حالهم يبقى كذا، وأهل الجنة يبقى كذا، والمخلوقات كذا، والأدلة كذا، وبنفسر القرآن وبندي سنة. شغل الدعاء ايه؟ البيان، الإرشاد، بيان الحق للناس، بيان النور للناس، يعني ارشدهم الى الطريق المستقيم اللي بيه النجاح. لكن عشان اكبرك دلوقتي بتسمعيني، تخلصي الدرس وتقومي تصلي، او تخلصي الدرس وتحجبي، او تخلصي الدرس وتقومي تعملي طاعه، لا دي مش بتاعتي خالص ولا بتاعت غيري خالص، لا بتاعتي ولا بتاعت النبي، فبالك ما دون النبي. يعني النبي نفسه ما كانش بيقدر انه يهدي حد هدايه العمل، لكن يهديه للبيان. واضح؟ لست عليه مسيطر الا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. إلا من تولى وكفر هنا مش استثناء متصل، لأنه لو استثناء متصل يبقى أنت لست عليه مسيطر، إلا الكافر أنت عليه مسيطر، والكلام لا يستقيم بهذه الطريقة. فالاستثناء هنا ليس استثناء متصلا وكأنه استثناء مفرغ منفصل. يعني إيه؟ الاستثناء المتصل يعني يؤخذ المستثنى منه من المستثنى، المستثنى يؤخذ من المستثنى منه. لكن هنا ما خدش إلا من تولى وكفر، يعني معنى الآية لست عليهم بمسيطر، لو خدنا استثناء متصل نقول لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني أنت مالكش سيطرة على العباد إلا الكافر ليك سيطرة عليه، والكلام مش كده، فيبقى مش استثناء متصل. أما الاسم استثنائي منفصل، يعني أنت ليس عليك سيطرة حد، ومش شغلتك إن أنت تسيطر على العباد ولا تجبرهم على الإيمان ولا تجبرهم على الطاعة، كلهم مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم مالكش سيطرة على حد يا محمد، إنما وظيفتك البلاغ. أما إيه قول إلا دي، ما ده استثناءه إلا من تولى وكفر، لا ده استثناء منفصل معناه، لكن اللي تولى وكفر وما يعني لم يستجب لدعوة الداعي ولم يوزع إلى أمر الله ولم يستجب للرسول، الله يعذبه العذاب الأكبر هو يوم القيامة. إن إلينا إيابهم يعني رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبعثهم يوم القيامة، إن إلينا إيابهم رجوع، هيرجعوا لينا وهيبعثوا من قبورهم عشان يقفوا من يد الله يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم، اللي هيحاسبوا مين؟ الله، هيحاسبوا على أعمالهم من خير وشر. يبقى الإياب إلى الله والرجوع إلى الله والحساب على الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا هيحاسبهم ولا هيعاتبهم ولا ليه حاجة خالص، غير أنه بيبلغ عن الله وبيرشدهم إلى طريق الحق، إن استجابهم من أهل السعادة وإن أعرضوا وأبوا فهم من أهل الشقاء. دي وظيفة الأنبياء والرسل، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء وظيفتهم الإرشاد والبيان، وليس عليهم السيطرة ولا الإجبار ولا الضغط على القدام لغاية لما يعمل اللي أنا عايزاه إطلاقا، مش وظيفة الدعاء، وظيفتهم كما قلت. وكده تنتهي هذه السورة الكريمة الجليلة العظيمة اللي فيها من المعاني الكثير، والصور المكية عامة بتزود الإيمان. ذلك بدأ في مكة النبي صلى الله عليه وسلم، كان السورة بتنزل عليه كلها بتتكلم عن الدار الآخرة والبعث والنشور وهذه القضايا، وهذه القضايا اللي بتثبت الإيمان وتزود الإيمان. كل ما اتكلمت عن الدار الآخرة، وكل ما اتكلمنا عن الجنة والنار، وكل ما تكلمنا عن الحساب والجزاء وقصر الدنيا وحقارة شأنها وعزم الآخرة وطول المكث فيها، وانطلقنا في الكلام عن الله وعن أسماء وصفات وعن الدار الآخرة، الإيمان بيزيد. وكل ما بعدنا عن المعاني دي وانشغلنا بمواد علمية ما فيهاش كلام عن الآخرة، القلب يقسى. لذلك أبو حنيفة أحد العلماء الأربعة طبعا معروف، كان يقول الكلام عن سير السلف الصالح أحب إليه كثير الفقه، يعني الفقه ده شغلته، لكن بيقولك لما أسمع عن السير السلف الصالح وزي بيخافوا من النار وزي كانوا بيسعوا للجنة وزي كانوا بيتكلموا عن الدار الآخرة كتير وزي حياتهم كلها كانت مملوءة بالإيمان، قال ده أحب إليه من أنا أعمل مسألة فقهية، لأن الفقه مادة جامدة. لما أقعد أتكلم في الفقه في الفقه على طول على طول، لا القلب يحصل فيه شيء من الشدة كده. فأبو حنيفة ذكي فطن كيس عالم جليل، عارف إنه الحاجات دي الكلام كتير في الفقه وده قال ولا أو مخالفة والجدال بيقص القلب، فقالك لا أنا محتاج قلبي يلين وإيمان يثبت ويزيد، فعليا بالكلام بالنظر في سير السلف الصالح والنظر في أحوالهم، إن هما كان أعظم أحوالهم كثرة ذكر الدار الآخرة، كسر ذكر الدار الآخرة وكسر ذكر الموت، كان عندهم موت ده بيذكروه على طول على طول عشان ما يديش نفسه فرصة انها تغفل او يعني تتوه في الدنيا، ويعلم ان هو النهاردة اهل الدنيا بكرة يبقى من اهل الآخرة في اقل من لمح البصر. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان فعل بهذا العلم وجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.